الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو ثاني أيام رمضان والحمد لله رب العالمين. لا بد أن أنبه إلى أن المطلوب من المسلم أن تكون له عناية خاصة بالقرآن في هذا الشهر المبارك. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، وما كان يمنعه من القرآن شيء إلا التقرب بها إلى الله في رمضان، تدبر القرآن. وتدبر القرآن بمعنى أن ننظر في أحكامه وحكمه، في وعده ووعيده، في أمره ونهيه، من أجل أن نعرف مراد الله عز وجل من هذا الكلام المعجز الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وتدبر القرآن يكون بأمور، أولها الإكثار من التلاوة، بمعنى أن الإنسان يقرأ القرآن بالليل والنهار في الخلوة والجلوة، ماشيا وراكبا وقاعدا وقائما، يقرأ القرآن في هذا الشهر المبارك، لا يقتصر على ختمة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، بل كما كان الصالحون من هذه الأمة كانوا يختمون القرآن في كل جمعة مرة في الشهر، عندهم ختمات أربع، ثم إذا دخل رمضان كانوا يختمون في كل ثلاث مرة، فإذا كانت العشر الأواخر يختمون في كل يوم وليلة مرة، والله يضاعف لمن يشاء. قال علماؤنا: من أدام الطرق فتح له. الإنسان الذي يطرق الباب باستمرار يفتح له. كذلك من أدمن تلاوة القرآن فإن الله عز وجل يفتح لغيره لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالإنسان يكثر من الدعاء ليعلمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم. ثم ثالثا، أن يتخير الإنسان الأوقات المناسبة من أجل أن ينظر في القرآن نظر تفهم وتعقل. وأنسب الأوقات وقت السحر، كما قال ربنا جل جلاله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، بعدما قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك بعثك ربك مقاما محمودا. فالإنسان إذا كان في جوف الليل سكنت الأصوات وهدأت الحركات ونامت العيون وخلى كل حبيب بمحبوبه، من خلى بكلام الله عز وجل يرتله ويتفهمه ويتدبره، فإن الله عز وجل يفتح عليه. ثم رابعا، من أسباب التدبر العلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ترجمان القرآن عليه الصلاة والسلام، أقواله، أفعاله، أحواله صلوات ربي وسلامه عليه، هي التي تبين القرآن، هي التي تخصص العام، وهي التي تقيد المطلق، وهي التي تبين المجمل، وهي التي توضح المشكل. ها، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية، فقد كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. فعلينا أن نعنى بالسيرة، خاصة وأن آيات كثيرة من القرآن إنما كانت عرضا لأحداث حصلت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا هناك سور نزلت في الغزوات، كسورة الأنفال، سورة بدر، وسورة الأحزاب التي نزلت في غزوة الخندق، وسورة التوبة في شأن غزوة تبوك، وبضع وخمسون آية من سورة آل عمران في شأن غزوة أحد، وهكذا. ولذلك لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا نصره وفتح عليه أن يستغفره. وسكت آخرون، قال: فما تقول يا ابن عباس؟ قال: هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح وتلك علامة أجلك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أيامه أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، لأن الله قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا ركع وإذا سجد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك لما سأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن قول الله عز وجل في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ عبد الله بن عباس قال له: ذكر الله عز وجل إنسانا كان له بستان، فلما تقدمت به العمر ووهن منه العظم اشتدت حاجته إلى ذلك البستان، كذاك ابن آدم إلى عمله الصالح يوم القيامة. فكبر عمر رضي الله عنه لهذا الفهم الدقيق وهذا العلم الواسع عند هذا الشاب الحديث السن رضي الله عنه وأرضاه. المقصود إخوتي وأخواتي، علينا أن نجدد صلتنا بالقرآن في رمضان، علينا أن نكثر من تلاوة القرآن في رمضان، علينا أن نعنى بمجالس تفسير القرآن في رمضان وبيان غريب القرآن في رمضان، وعلينا كذلك أن نتدبر حتى نفهم عن الله عز وجل مراده. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو، أي هو طيب ظاهرا وباطنا. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. الآن التمرة لو أنك شممتها ما لها رائحة، لكن لو أكلتها طعمها حلو. كذلك المؤمن الذي لا يقرأ القرآن باطنه طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. المنافق طيب الظاهر لكن باطنه خبيث. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. المنافق الذي لا يقرأ القرآن قبيح الظاهر والباطن، خبيث الظاهر والباطن، سيء المظهر والجوهر، مثله مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصنف الأول، وهم المؤمنون الذين يقرؤون القرآن فيكونون كالأترجة ريحها طيب وطعمها حلو. أذكركم إخوتي وأخواتي بهواتف البرنامج 0183 40 ثم 777 0183 43 79 88. وإلى أن ترد أسئلتكم أجيب عن بعض الأسئلة الواردة عبر الشريط الأخضر. يقول القائل: ما حكم الاحتلام في نهار رمضان؟ نقول: لا حرج، فإن النائم القلم مرفوع عنه. ثم السؤال: هل الاستمناء إثمه كإثم الزنا؟ لا، فإن الزنا من كبائر الذنوب وهو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما الاستمناء وإن كان محرما إلا أنه ليس كإثم الزنا. يقول: كيف يكفر الابن العاصي لوالده بعد وفاة الوالد؟ نقول: أولا تب إلى الله عز وجل من هذا الإثم الكبير، فإن العقوق من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فعقوق الوالدين من الكبائر، يلزمك التوبة والاستغفار، ثم يلزمك أمور خمسة: أولها الدعاء للوالد، وثانيها الاستغفار له، وثالثها إكرام أصدقائه، ورابعها صلة رحمه، وخامسها إنفاذ عهده، أي ما أوصى به الوالد تنفذه لعل الله يكفر عنك سيئاتك ويغفر خطيئاتك. ومرحبا بأولى اتصالات هذا اليوم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عايش عبد الحي.
أهلا بك يا أيها الرجل.
زوجتي في رمضان السابق ربطت ما يسمى باللولبة قبل رمضان ب15 يوم.
طيب.
بعدين أول ما دخل رمضان جات دم الحيض العادي.
طيب.
ما وقفت تاني لغاية نهاية شهر رمضان.
طيب.
هي صامت في الأول بس 7 يوم وجات الدم تاني ما وقفت لي نهاية رمضان.
طيب.
مشيت للشيخ قال لا يا أخي بس تصوم الأيام حق الدم ما عليك ثاني.
نعم.
عايزين نعرف عن حكم الدين شنو فيه.
طيب أبشر إن شاء الله.
الله يبارك.
آمين. السلام عليكم.
أنا دار أسأل عن ولدي متوفي ووالدي متوفي. يلا إن شاء الله الصدقات أكثر الصدقات للولد أو من الوالد.
الولد لما توفي كم كان عمره؟
كان 29 سنة.
رحمة الله عليهما.
ربنا يتقبل إن شاء الله.
آمين.
ويلا والسؤال الثاني الحج إذا دايرة أعمل حج ممكن أقدم الولد أو الوالد علما بأن المال سبب الولد.
الوالد حجة ولا ما حجة؟
ما حجة؟ نعم.
ولا الولد ما حجة؟
نعم.
طيب أبشر إن شاء الله.
والسؤال الثالث في الصدقات ممكن أجمع بيناتهم؟
تجمع بيناتهم كيف؟
يعني أجمع بيناتهم بنية الاثنين يعني مثلا أصدق بنية الاثنين.
طيب أبشر إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عاشر عبد الحي.
مرحبا بك يا معتصم.
كيف؟ تقبل الله منا ومنكم يا أخي.
آمين. تفضل.
دارين نسأل في خلو الرجل.
خلو الرجل. طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل.
هل المريض توبة؟
نعم.
هل المريض الأطباء حددوا أيامه في الحياة له توبة؟
طيب أبشر.
معك.
مرحبا.
أهلا مرحبا.
تفضلي.
بيقول أخي ختام بنسمع محمد أحمد حسن بيقول الحنة والدلال والقطرة محرمة والشيخ ده بيقول ما محرمة ده نعرف الحقيقة وين.
مين اللي بيقول ما محرمة؟
محمد أحمد حسن.
لا الشيخ محمد أحمد حسن قال محرمة. اللي قال ما محرمة منه؟
هناك أنت ذات وإنت.
قال القطرة شنو تاني؟
القطرة ما محرمة والدلال ما محرم.
الدلال ده شنو؟
دلال العيون
الكحل يعني؟
آه
الكحل. طيب شكرا. السلام عليكم.
يا شيخ عبد الحي.
مرحبا.
السلام عليكم ورمضان كريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك. معك سموأل من الشمالية.
مرحبا يا سموأل.
الله يكرمك. حدثنا يا شيخنا عن علامات الساعة الكبرى وبسأل من إنه لو الزول عنده حاجة وعمل دعاء الاستخارة في نفس الوقت كان بيدعو الله إنه تتحقق هذه الحاجة بيكون في تضارب بين الاستخارة والدعاء مثلا وأرجوك أن تدعو لي أن تتحقق لي حاجة دي يا شيخ.
آمين. آمين. الله يحقق حوائجنا.
بارك الله فيك.
آمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا.
معك إحسان.
مرحبا يا إحسان.
بسأل لو في زول قاعد يصلي وأنا جيت معاه أنا كده في مغطى حصلوا صلاته.
مشيتي بوين؟
بقدامه في أصنام وتصلي جيت معاه بقدامه.
طيب شكرا.
عندي سؤال تاني.
قولي.
ممكن الزول بعد ما توضأ عادي ممكن يتمسح بكريم بتاع جسمه اللي بيها.
طيب ماشي.
طيب شكرا لك.
أهلا وسهلا. طيب الأخ اللي اتصل من ضنقلة يذكر بأن زوجته قد ركبت لولبا ثم بعد ذلك نزل عليها دم الحيض منذ اليوم 7 من رمضان وما انقطع إلى آخر الشهر. أقول يا أخي يقينا ليس هذا بحيض، ليس هذا كله حيضا، لأن الحيض أكثره باتفاق 15 يوما، ما يزيد عن 15 يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث شطر عمرها لا تصلي، والشطر النصف. فالدم إذا استمر نزوله بعد 15 يوما فهذا يعتبر نزف، وتكون المرأة نزيفا، أو كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ركضة من الشيطان، أو كما سماه استحاضة. وهذه الزوجة أنت تذكر بأنه كان عندها عادة، كان عندها عادة معلومة، مثلا 7 أيام، فالمفروض أنها تدع الصلاة يعني هذه الأيام 7 المعلومة، وما زاد على ذلك تعده استحاضة، لا يترتب عليه شيء سوى أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. لأن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم ماشي طوالي، فقال لها عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي الحديث الآخر قال إذا أتاك القرء فدع الصلاة ثم اغتسلي وصلي، ثم إذا أتاك القرء فدع الصلاة، ما بين القرآن فهو طهر طهر. نعم، فلذلك نقول يا أخي بأن زوجتك يلزمها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، وليس عليها سوى القضاء، لأنها أفطرت متأولة، ظنت بأن هذا دم حيض مفسد للصيام، وليس الأمر كذلك. السيدة الفاضلة التي ابتليت بفقد زوجها وولدها تسأل عن الصدقة، نقول نعم الصدقة يصل ثوابها للميت، سواء كانت للولد أم للوالد، يعني وإن كان الولد هو المتسبب في جمع المال إلا أن هذا المال صار لك، هذا المال يعني نصيبك من الولد، يمكنك أن تتصدقي منه عن الولد، ويمكنك أن تتصدقي منه كذلك عن والده، فالمال مالك. وأما بالنسبة للحج، هل تقدمين الولد أم الوالد؟ أنا أفضل لك أن تقدم الوالد اللي هو زوجك. ليه؟ لأن المرأة تبر زوجها قبل الولد، كما أن الرجل يبر الأم قبل الزوجة، فأول من ستسأل عنه المرأة يوم القيامة زوجها، وأول من سيسأل عنه الرجل يوم القيامة أمه. ولذلك أنت بادري بارك الله فيك بعد أن تحجي عن نفسك، حجي عن زوجك، ثم حجي عن ولدك، ولا بأس كذلك عن الوالد والولد معا، والله عز وجل يجعل الثواب بينهما. أما المعتصم من الجنيد فقد سأل عن خلو الرجل. هذه المسألة يا أخي بحثت في المجمع الدولي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهي التي يسميها علماؤنا بخلو اليد، أو يسمونها بالفروغ. الفروغ معناها أن الإنسان يكون مستأجرا شقة أو بيتا أو حانوتا، فإذا أراد شخص آخر أن يستأجر، أو أراد صاحب الملك أن يسترد حانوته، فإن هذا الإنسان يقول له أنا ما أخرج إلا أن تدفع لي كذا أو كذا، واصطلح الناس على تسميته بخلو الرجل، وقد أفتى المجمع الدولي بأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وأنه لا يجوز. وأما أخونا الرشيد من الكلاكلة فقد سأل هل للمريض توبة، فقلت له من المريض؟ قال أيامه في الدنيا معدودة، يعني يقصد بأن هذا الإنسان قد أصيب بمرض يغلب على الظن أنه يعقبه موت في قريب. والجواب يا أخي بأن توبة الإنسان تقبل إلى أن يغرغر، إلى الروح الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم يغلق باب التوبة، ويفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويقال له يا عبد الله هذا مقعدك في الجنة قد أبدلك الله به مقعدا في النار، أو يقال له يا عبد الله هذا مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فهذه هي الحالة التي لا تقبل فيها التوبة. أما إنسان تاب قبل تلك الحالة ولو كان محكوما عليه بالإعدام، يعني مثلا بعض الناس قد يحكم عليه بالقتل قصاصا لأنه قتل، فلو أن هذا الإنسان قبل تنفيذ الحكم بساعات تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة قد استوفت شروطها، فربنا جل جلاله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتوب الله على من تاب، وحكى لنا قصة من قتل 99 نفسا ثم لما خرج تائبا أدركه الموت فأدخله الله الجنة، والحديث في الصحيح. وأما السيدة الفاضلة التي سألت عن الكحل والحناء والقطرة، وذكرت بأن الشيخ محمد أحمد حسن حفظه الله يفتي بالمنع وأني أفتي بالجواز، هذا قد تكلمت عنه بالأمس بأن اختلاف الناس من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، بل الأنبياء أنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يختلفون في النازلة الواحدة. وقد حكى لنا ربنا في القرآن قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، يعني الغنم دخلت في بستان رجل فنفشت فيه، يعني خربت نظامه وأفسدت نسقه، فلما رفع الأمر إلى داود حكم بأن تؤخذ الغنم وتدفع لصاحب البستان غرامة، فقال له سليمان عليه السلام أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال وما ذاك؟ قال ندفع الغنم لصاحب البستان ينتفع بدرها وصوفها، وندفع البستان لصاحب الغنم يصلحه، حتى إذا عاد كليلة نفشت فيه الغنم نرد الغنم إلى صاحبها والبستان إلى صاحبه. فقال له داود القضاء ما قضيت. كذلك داود وسليمان لما خرجت امرأتان فمع كل واحد منهما ولد، خرجوا في رحلة أو في نزهة أو في شيء، فعدى الذئب على أحد الولدين فأخذه، الذئب خطف واحد من الولدين وأكله، فاختصمتا في الولد الثاني، كل واحدة تقول هو لي وإنما ذهب الذئب بابنك، فاختصم إلى داود فقضى به للكبرى. فقال له سليمان أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال وما ذاك؟ قال للمرأتين إيتوني بالسكين أشقه بينكما، الولد الذي بقي نعمل نصين نعطي كل واحدة النصف. فقالت الكبرى قالت نعم افعل، قالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو لها، فقضى به للصغرى. وهذا الحكم بالقرينة كما يقول العلماء، يعني استدل بقرينة الحال أن الكبرى تريد للصغرى أن تشاركها المصيبة، فإذا نصف الولد معنى ذلك أنها هي أيضا فقدت ولدها. أما تلك الصغرى فقد حملتها شفقة الأم على أن تتنازل عنه يعيش مع غيرها أفضل من أن يقتل. فها هنا أقول لك يا أختاه بأن الاختلاف يعني وارد، وأنا ما أعد نفسي من العلماء، بل لست إلا طالب علم صغير، والشيخ محمد أحمد حسن هو أبونا وحبيبنا في الله، وما يقوله صواب إن شاء الله، لكنني أقول هذه من المسائل الاجتهاد التي تتعارض فيها الأدلة وينظر الناس فيما هو أصوب. بالنسبة للكحل حديث المنع من الاكتحال للصائم لا يصح، حكم أهل العلم بضعفه. وأما بالنسبة للقطرة، إذا كانت القطرة في العين فالعين ليست منفذا معتادا باتفاق. أما بالنسبة لقطرة الأنف والأذن، نعم بعض العلماء قالوا بأنها مفسدة للصوم على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المبالغة في الاستنشاق لئلا يسبق إلى الحلق شيء من الماء فيفسد الصوم. قالوا والقطرة الإنسان يجد طعمها في حلقه، لكن بعض أهل العلم يقولون بأن القطرة أولا استعمالها يكون للحاجة، وثانيا القطرة ما يصل إلى الحلق منها إنما هو شيء يسير يشبه ما يبقى بعد المضمضة، فيأتي عليه الريق فينزل في الحلق وهو لا يفسد. فأما الحناء فهي باتفاق لا تفسد. قضية القطرة، من حضر لقاء الخميس الذي مضى مع العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، هو يرى مثل الرأي الذي يقول به الشيخ محمد أحمد حسن بأنها مفسدة، القطرة التي تكون في الأنف تصل إلى الحلق بأنها تفسد الصوم، لكنني أقول بأنها ليست مفسدة، لأنها أولا ليست بطعام ولا شراب ولا غذاء ولا يستفيد منها الجسم قوة، وثانيا بأن الصائم ما يستعملها إلا حال حاجته إليها، وثالثا أن الواصل شيء يسير يشبه ما يصل من المضمضة. أخونا السموأل من الشمالية يسأل عن علامات الساعة الكبرى. فعلامات الساعة الكبرى مجموعة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أشراط الساعة فقال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 علامات: الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونزول المسيح ابن مريم وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. أيضا من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة وفناء الأخيار ورفع القرآن. الكعبة تهدم على يد ذي السويقتين، رجل من الحبشة دقيقة ساقاه يقتلعها حجرا حجرا. وكذلك القرآن يرفع من الصدور ويفنى أخيار الناس، يبعث الله ريحا تقبض أرواحهم ولا تقوم الساعة إلا على شرار. ما دعاء الاستخارة يا سمو البارك الله فيك؟ معناه أنك تفوض أمرك إلى الله، ولا مانع من أن تدعو بأن يحقق الله لك الخير الذي تريد. لو بدأ لك بأن الخير في كذا ما في مانع أن تدعو به، لكن يعني ذكروا عن بعض الفتيات بأنها كانت يعني تقدم لها خاطب فبدأت تستخير، قالت: اللهم إن كان في الأمر كذا خير، إن كان في فلان خير فاقدره ويسره لي، وإن لم يكن فيه خير فاجعل فيه الخير واقدره ويسر لي. هذه لا تعد استخارة، هذه ليست استخارة، إنما خلاص هي جزمت وتريد من الله عز وجل أن يحقق لها ما تهوى. لكن الاستخارة أن يفوض الإنسان أمره إلى الله ليختار الله له الخير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
حيا الله إبراهيم.
الله يبارك فيك.
تفضل.
أنا قبل شوي كنت بجر لي في موية خرطوش.
نعم.
كان المويه يعني خشت الحلق كده ويعني شاك كده انه خش دخلت لي
ولا لا لا طالما شاكي يبقى ان شاء الله ما دخلت. الاصل صحه الصيام، ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بيقين. طالما انك ما استيقنت دخول الماء فما عليك شيء ان شاء الله. ان شاء الله المويه مقطوعه عندكم؟
اي نعم.
ربنا يجيب ان شاء الله.
الله يجزاك خير.
أهلا وسهلا، سلمك الله. السلام عليكم. مرحبا.
كيف الشيخ؟
مرحبا الطيب.
أنا إبراهيم. ليش الطيب؟
أنت إبراهيم؟
ليش الطيب؟ نعم.
طيب طيب الله أنفاسك يا خلاص ما تزعل.
إن شاء الله.
فضل.
شيخنا السؤال الأول، أنا صليت المغرب في البيت.
طيب.
فمركت كده على على جوا الحلة لقيت ناس بيجموا لصلاة العشاء. كنت جماعة معه.
طيب.
بسأل من مرابحة شروطة وشراء عقار من الزوجة مثلا، وآية في آية ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم.
طيب.
وأنا لو أحب أسأل كثير لأن مثلا بنسى وأحب أتحرى الحلال من الحرام.
طيب.
وعندك قصيدة أنا سمعتها عندك عباد المسيحي، أحبك تقول
علينا
جزاك الله خير.
ده
زوجتي مريضة، أحب كمان تدعو لها جزاك الله خير.
القصيدة شنو اللي أنت بتسأل عنها؟
أنت تقول في عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه.
أيوة طيب إن شاء الله.
شكر الله لك أخيرا.
أكرمك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ يا شيخ حياك الله.
آمين وحياك.
رمضان كريم.
الله يكرمك في الدنيا والآخرة أيها الصادق تفضل.
الله يديك العافية. يعني هنا يا أخي سواقين شاينات بنفس الصلاة بتاعت القصر دي.
ما لها.
سواقين شاينات فدارين نعرف هل نحن نصلي قصر ولا نصلي الرباعية دي نصليها كاملة في أي وقت يعني على سفر الاستدامة يعني.
أبشر عندك سؤال تاني؟
لا الله يديك.
شكرا شكرا. طيب بالنسبة لل أختنا إحسان من الأبيض سألت عن المرور بين يدي المصلي قل ما يجوز رسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40 فما يجوز المرور بين يدي المصلي المصلي له الحق إلى موضع سجوده لو أن إنسان مر يعني ما بعد ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله وأما سؤالها الثاني من توضأت ثم تمسحت بكريم أو دهان ما في حرج إن شاء الله لا حرج على الإنسان أن يتوضأ ثم يتمسح بفازلين بزيت بسمن بما شاء من الأشياء ما في حرج في ذلك وليست هي بناقضة للوضوء أخونا إبراهيم من الكدر ذكر بأنه صلى المغرب في البيت ثم خرج عونا مع المغرب العشاء طبعا متصور بأن هذا من أجل المطر فجمع معهم نقول لا ما يصح ما يصح وعدم الصحة من وجهين الوجه الأول بأنك ما نويت الجمع ابتداء وشرط صحة الجمع عند الجمهور أن ينوي الجمع قبل أن يعقد تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى ثم ثانيا لأنه أصلا سبب الجمع عندك ما متوفر ولا عندهم فالجمع إنما هو مشروع لأهل المسجد للناس اللي بيصلوا في المسجد يجمعون بين المغرب والعشاء إلا أنه يشق عليهم المجيء في المطر أو في الوحل أما هؤلاء الذين يصلون أمام البيت فليس من حقهم أن يجمعوا ومن باب أولى من كان يصلي في بيته فيجب عليه أن يوقع كل صلاة في وقتها أخونا محمود جزاه الله خيرا يقول بأنه قرأ في القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يقول هو يحب أن يكثر من السؤال يقول يا محمود أحسن الله إليك الإكثار من السؤال طيب إذا كان إنسان يسأل من أجل أن يتعلم ويعمل لا حرج في ذلك و النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا سألوا إذ جهلوا إنما شفاء العي السؤال وفي القرآن الكريم نقرأ يسألونك 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 يسألك الناس هذه أسئلة كانت توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمذموم ما كان على سبيل التعنت كصنيع اليهود الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وسألوه عن رجل ملك المشارق والمغارب قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا وكذلك السؤال المذموم فيما كان لا فائدة منه سؤال عما لا تترتب عليه فائدة وهذه الآية نزلت لما قال أحد الصحابة يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة فقال الآخر يا رسول الله من أبي فغضب صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسألني أحد عن أبيه إلا أخبرته فأما السؤال عن الأحكام عن تفسير القرآن فمثل هذا لا حرج فيه أيضا من السؤال المذموم السؤال الذي يراد به إثارة الشبهات والطعن ولذلك عمر رضي الله عنه ضرب صبيغا التميمي لما كان يكثر من دخول المساجد وسؤال الناس عن النازعات غرقا والعاديات ضبحا والمرسلات عرفا والذاريات ذروة والصافات صفا عمر لما سمع به قال اللهم أمكنني منه فعلا جاء الرجل يسأل عن الذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، فأجابه عمر ثم علاه بالدرة فضربه حتى دماه، ثم تركه حتى برئ فدعاه فضربه حتى دماه، ثم تركه حتى برئ فدعاه، فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فأحسن القتلة. فأمره بأن يخرج من المدينة، وسيره إلى البصرة، وكتب إلى أبي موسى قم في الناس خطيبا وقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، ومر الناس ألا يكلموه ولا يجالسوه. فعلا أبو موسى رضي الله عنه نفذ ما أمر به عمر، ثم لما كان بعد حين كتب إليه بأن صبيغا قد زعم أنه أحدث توبة، فقال عمر ما أراه إلا قد صدق، فمر الناس فليكلموه وليجالسوه. لما خرج الخوارج بعد عقدين تقريبا فجاءوا إلى هذا الرجل ليخرج معهم، قال لا والله لقد نفعني الله بدرة الرجل الصالح اللي هو عمر رضي الله عنه، يعني أخرج ما كان في رأسي من الخرافات والأباطيل. فبالنسبة للمرابحة يا محمود، أولا ما أنصحك بها، سل الله أن يغنيك من فضله، لكن إذا كنت مضطرا فشروطها أولا أن تكون السلعة مباحة، ثانيا أن يكون ثمة عقدان منفصلان، عقد بين البنك ومالك السلعة، ثم عقد بينك وبين البنك، ثم الشرط الثالث ألا تبذل للبنك مالا ولا صكوكا إلا بعدما يتملك هذه السلعة ويحوزها. وأما كلام الإمام ابن القيم في الرد على من زعموا أن المسيح إله، قال أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه من موعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجم منه بطن قد حواه، أقام لديه تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما ادعاه. وأما أخونا الصادق الذي ذكر بأنه يسوق الشاحنات وهل يقصر أو لا، نقول له أنت مسافر والرخصة ثابتة لك سواء كنت سواقا أو مساعدا للسواق أو محصلا أو كما يقول الناس كمساري أو غير ذلك، فأنت مسافر والمسافر يأخذ بالرخصة. يقول أفتوني، عندي عربات تعمل بالأجرة، فهل عليها زكاة في عظمها؟ لا في عظمها ولا في لحمها، ما في زكاة، وإنما الزكاة في ريعها. يقول الرجال في الجنة يتزوجون الحور العين، فمن يتزوج النساء؟ يزوجهن الله عز وجل بمن شاء من عباده، لأن النعيم في الجنة نعيم تام، ومن تمام النعيم الحصول على لذة النكاح، فالمرأة إذا كانت ذات زوج في الدنيا ودخل زوجها الجنة فهي معه، أما إذا لم تكن متزوجة أو زوجها ذهب إلى النار فإن الله عز وجل يزوجها بمن شاء من عباده. وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، زوجها في أسفل سافلين، كما قال ربنا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، لكن الله عز وجل زوج آسيا من محمد صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن عساكر رحمه الله. ما حكم امرأة تخرج من بيتها متبرجة من غير إذن زوجها؟ لا شك أنها آثمة، المرأة ما يجوز لها الخروج من بيت زوجها بغير إذنها، بغير إذنه، سواء كانت متبرجة أو متحفظة ما يجوز، لكن هذه قد جمعت ذنبين، الخروج بغير إذن ثم التبرج، وكل منهما ذنب مستقل، وقد قال الله عز وجل فلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هل الصبغة السوداء فيها شيء؟ نعم، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جنبوه السواد، وقال لا يكونن من أمتي أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يجدون ريح الجنة. هل مس المصحف وأنا حائض باستخدام حاجز جائز؟ والله إذا كنت تقلبين الأوراق بمسطرة ونحوها فلا حرج. عاهدت الله ألا أعود على شيء فرجعت إليه، العهد يجري مجرى اليمين، يلزمك التوبة من هذا الذنب ويلزمك كفارة يمين. ما حكم كريم الوجه لدرجة أنها تفتحه فتحا شديدا؟ أنا حضرت ندوة يعني نظمت من قبل إدارة الدوائيات بوزارة الصحة، وكانت هذه الندوة أصلا مقصودا بها التجار، التجار الذين يتجرون في مواد وأدوات التجميل، وقد ثبت يقينا من العروض المصورة وكلام الأطباء أن هذه الكريمات المفتحة التي تفتح اللون بأنها مسببة لسرطان الجلد، وطالما أن ضررها ثابت بكلام أهل الاختصاص فإنه لا يجوز استعمالها، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويا من تبيضي وجهك بهذه الكريمات سل الله أن يبيض وجهك يوم تبيض وجوه، وكما قال أبو عبيدة رضي الله عنه ألا كم من مبيض لثيابه مدنس لدينه، والآن ألا كم من مبيضة لوجهها مسودة لعملها، تبيض وجهها من أجل أن تتبرج، من أجل أن تفتن، ومن أجل كذا، ما قيمة البياض مع فساد العمل ونعم وسوئه. ما حكم التسبيح والتهليل مستخدما للسبحة؟ ما في مانع إن شاء الله، السبحة ليست إلا يعني وسيلة. ما حكم الدين في أكل لحم القطط وبيعها؟ يعني أنت ما شاء الله كملت البقر والغنم والإبل والدجاج والحمام والبط والأوز وسائر الطيبات، ما بقي لك إلا القطط يا أخي عشان تسأل عنها؟ هذا يعني هذا من الوضوح بمكان، فإن القط لا يجوز بيعه لا حيا ولا ميتا، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور. وأما لحمه فهو حرام لأنه من ذوات الناب، ألا كل ذي ناب من السباع حرام، ألا كل ذي مخلب من الطير حرام، فهذه القطط تأكل تفترس، تأكل اللحم تفترس الفئران والحشرات وغيرها، فلا يجوز أكلها. علي 3 أيام قضاء من رمضان الماضي ودخل رمضان وأنا حامل في 7، أمرتني الطبيبة بعدم الصوم، ماذا علي في الأيام التي لم أصومها؟ عليك القضاء ولا شيء سوى القضاء. ما رأي الدين في الأشخاص الذين يصومون ولا يصلون؟ هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين، لأن الصلاة آكد من الصيام، بدليل أن الصيام يسقط عن الشيخ الكبير والمريض الزمن والمرأة العجوز، أما الصلاة فلا تسقط عن شيخ ولا عجوز ولا مريض، وهؤلاء أمرهم دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. إمام صلى بالناس الجمعة الركعة الأولى سرا ثم استدرك فقرأ جهرا ثم قطع صلاته فسلم واقفا فأقيمت الصلاة من جديد فصلى ركعتي الجمعة جهرا فحدث كلام بين الناس في المسجد واختلفوا ولم يدروا ما يفعلون. ما يفعلون هو خلاص الرجل عاد الصلاة كلها، فالصلاة صحيحة والحمد لله، لكنه مخطئ من حيث كونه يعني أي خلل يحصل في الصلاة طالما أن الطهارة ما انتقضت، طالما أنك ما أتيت بمبطل، ما أكلت، ما شربت، ما تكلمت بكلام خارج كلام أجنبي عن الصلاة، كل خلل يحصل يمكن تداركه. فلو أن الإنسان زاد أو نقص، جهر في محل السر أو أسر في محل الجهر، هذا كله يمكن تداركه. فمن أسر في محل الجهر كإمامنا هذا كان يلزمه السجود للسهو قبل السلام باعتبار أنه قد نقص من الصلاة، وعلى العكس من جهر في محل السر، مثلا إنسان جهر في صلاة الظهر، يلزمه السجود بعد السلام لأن هذه كأنها زيادة، وما كان أبدا يحتاج الأمر أن يخرج من صلاته ثم بعد ذلك يعيدها من جديد، وما ينبغي للناس كذلك أن يعنفوه، بل على هذا الإمام وعلى المصلين أن يعنوا بطلب العلم الشرعي الذي يقيهم المهالك. هل من نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بزعل من النية في رمضان يمكن يعني من أول يوم والشهر كله ولا؟
إيه يكفيك نعم يكفيك تكفي تنوي من أول يوم هذا يكفيك عن الشهر كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى وأنت نويت الشهر ويستحب لك تجديدها في كل ليلة لكن إذا انقطع التتابع مثلا لو أنه حصل مرض أو سفر أو لو أن المرأة حاضت فإن ذا استئناف الصيام لابد من استئناف النية من جديد نعم يقول لدينا عمال نصارى هل نعطيهم طعامهم وشرابهم في نهار رمضان يا عبد الله هؤلاء الناس سيسألون يوم القيامة عن فروع الشريعة سيسألون عن ترك الصيام وعن ترك الصلاة وعن ترك الزكاة وعن ترك الحجاب وعن مكارم الأخلاق وغيرها لأن الله عز وجل قال كل امرئ بما كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فذكر من جرائمهم التي أوجبت دخول جهنم أنهم ما كانوا من المصلين وما كانوا يطعمون المسكين وهذه من فروع الشريعة فالكافر يوم القيامة سيحاسب على ترك الصيام والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات والتكاليف الشرعية كما يحاسب أولا على كفره ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما ينبغي لك أن تقدم لهم طعاما ولا شرابا ولا أن تمكنهم من ذلك والخطاب كذلك لإخواننا أصحاب الدكاكين ممن يشدون قدرة الفول ويطعمون الناس في رمضان ويسقونهم الماء ويقول لكم يمكن يكونوا مرضانين هذا ما ينبغي وأسأل الله أن يهدينا جميعا ويتجدد لقاؤنا غدا في مثل هذا الوقت السلام عليكم ورحمة الله